Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. السفير فاروق عبد الرحمن وكيل وزارة الخارجية الأسبق بيقول السودان استعجل في قطع العلاقات مع إيران. نواب يرفض إجابة وزير الدفاع وبأكد أن الهجوم على قرى أنكا وأمراي ودونكي والحوش بشمال دارفور تم من قبل حرس الحدود. خبراء اقتصاديون بيأكدوا أن موارد الميزانية الجديدة بتعتمد على الضرائب والرسوم، والجيش والأمن والشرطة بياخدوا أولوية الصرف. الحكومة تعلن عن جولة تفاوضية غير رسمية بين الخرطوم وحركات دارفور، وحزب الأمة بيقول الدعوة لملتقى الحوار التحضيري بأديس أبابا في الطريق. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قال السفير فاروق عبد الرحمن الوكيل الأسبق لوزارة الخارجية إن السودان استعجل في قراره بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وذكر في مقابلة مع راديو دبنجة تزاع اليوم الثلاثاء إنه لا يستنكر تضامن السودان مع المملكة العربية السعودية، ولكن كان من المتوقع أن تتم تهدئة العواطف بدل اتخاذ مثل هذا القرار الذي يجب أن يكون فيه بعض التروي، مؤكد أن لا أحد يرضى تعرض سفارة المملكة وممثليها لمثل هذا الهجوم، ولكن كان هناك أشياء يمكن بها تجاوز مثل هذه الهنات الصغيرة. وقال السفير فاروق إنه الانتظار قليلا كان أفضل، وإنه بإمكان السودان محاولة لعب دور الوساطة بين السعودية وإيران. وأضاف السفير فاروق عبد الرحمن الوكيل الأسبق لوزارة الخارجية:
أنا بودي أن لو كان هناك نوع من التروي في هذا القرار، لا أحد يوافق على أن تتعرض المملكة العربية السعودية وإلى دولة جارة وشقيقة لنا أن تتعرض سفارتها أو قنصليتها في مشهد، سفارتها في طهران أو قنصليتها في مشهد لهجوم عشوائي ولا مبرر له. وفي نفس الوقت لا كنا نريد أن تكون ردة الفعل بهذه الشدة. هناك أشياء كثيرة مشتركة كان يمكن الناس يعني يتجاوزوا بها هذه الهنات الصغيرة. فأنا كان في رأيي ربما كان من الأفضل الانتظار قليلا ومحاولة حتى الوساطة بين الطرفين، لأن السودان كان أحيانا يلعب دور الوسيط. لو كان هناك طبعا وزن للسودان، حاليا السودان ليس له ذاك الوزن، كان زمان السودان يعيد العلاقات بين الدول. لا ننسى أن السودان في يوم من الأيام لعب دور مهم جدا سنة 67 وعاد العلاقات حتى المتوترة بين السعودية ومصر بسبب حرب اليمن الأولى. وفيما بعد السودان لعب أدوار كبيرة جدا وتجلت في مؤتمر الخرطوم المشهور لقاءات الثلاثة. فعلينا أن نلعب دورنا كوسيط وكصديق لكل هذه الدول.
وكانت وزارة الخارجية أعلنت يوم الاثنين قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران تضامنا مع المملكة العربية السعودية في مواجهة ما أسمته بالمخططات الإيرانية. وقالت الخارجية في بيان أن الخرطوم قررت قطع العلاقات مع إيران على الفور، وسبق بيان وزارة الخارجية إبلاغ مدير مكتب البشير طه عثمان ولي العهد السعودي بقطع العلاقات مع إيران تضامنا مع المملكة. رفضت النائبة البرلمانية سهام حسن إجابة وزير الدفاع على سؤالها أمام البرلمان يوم الاثنين حول الاعتداءات على المدنيين بقرى أنكا وأمراي ودونكي الحوش وبريدك بولاية شمال دارفور من قبل قوات ترتدي زي العسكري، الأمر الذي أدى لمقتل 9 مدنيين وجرح آخرين ونهب 2000 راس من الماشية. ووصفت سهام رد وزير الدفاع حول تلك الأحداث بأنه غير مقنع ومجاف للواقع تماما، وساند في ذلك 2 من نواب دارفور عن الدوائر التي وقعت فيها الأحداث. وكان ووزير الدفاع عوض ابن عوف اعترف في إجابته على المسألة المستعجلة المقدمة من النائب البرلماني سحام حسن حول الاعتداء على المدنيين بقرى أنكا وأمراي ودونك الحوش وبريدك بولاية شمال دارفور، اعترف بعلم وزارة الدفاع بما حدث، وقال إنه تلك القوات بتتبع للفرقة السادسة مشاه، وإنها كانت في مهمة للتصدي لما أسماه بالمرتزقة وقوات من الحركات المسلحة المتمردة، وكذلك لحماية المدنيين في تلك الأنحاء، وإن القوات اتصدت لها وهزمتها واستولت منها على عربية وأسلحة. وقالت النائبة البرلمانية سهام وهي بتنقل ما جرى في الجلسة للراديو تبنغا في هذا الخصوص:
تقدمت بالسؤال بأن هنالك قوات مجهولة ترتدي زين عسكريا بعدد 23 عربة هاجموا هذه المناطق، وكان سؤالي هل الوزارة علم بهذا الحادث؟ ولقد أقر وزير الدفاع بأن الوزارة على علم تام، وسألت من هوية المعتدين الجهة التي يكتبون بها، فرد موجز بأنهم قوات نظامية تبع للفرقة السادسة مشاه، اعتزها إنه دخلوا المناطق ده، وقال هم مشوا كجيش دافعوا عن المناطق ده، وقال إنه دخلوا معركة بينهم وبين النازيين، استولى قال عربة وهم عندهم شهيد وأربعة جرحى يعني.
وحول ردها على إجابة وزير الدفاع قالت النائبة سهام إن رد الوزير غير مقنع ومجاف للواقع، وأكدت إن القرى التي وقعت فيها الاعتداءات مأهولة بالسكان وليس هناك تواجد للحركات المسلحة أو المرتزقة بها، وأشارت إلى إن الاعتداء على تلك القرى تم من قبل قوات حرس الحدود ب 23 عربة لاند كروزر، مما أدى لمقتل 9 من المدنيين وإصابة أعداد كبيرة بجراح، إلى جانب نهب 2000 راس من الماشية. وأكدت النائبة البرلمانية عدم وقوع أي مواجهة في تلك القرى، وإن كل ما حدث هو اعتداء تم من قبل قوات حرس الحدود، وأضافت:
ما في معركة أصلاً جديد، لكن مواطنين قاعدين في مناطقهم يعني، وبتعرض لهجمات متتالية من الميليشيات بتاع حرس الحدود، لأنه في يوم 18/9/2005 هاجمت قوات قوام 11 عربية، هاجموا مناطق أمراي وأنكا، وقتل عدد 7 أشخاص، وقتل من ضمن مدير مدرسة أمرايا، ونهبوا بهائمهم وحاجاتهم. بعد ذلك في يوم 5/11/2015 هاجمت قوة تانية منطقة أنكا، وقتلوا فيه 3 مواطنين وأستاذ بمدرسة أنجو، وشخصين مسلمين تتراوح أعمارهم ما بين 70. في يوم 2/3 اعتدت قوات قوام 23 لاند كروزر المحملة بالأهجزة الثقيلة لهذه المناطق أمرايا وأنكا ودنك الحوش وبريدي، هاجموا هذه المناطق وخلصوا عدد 6 قتلى و5 جرحى، وفي 3 من الرعاة مختطفين، وتم حرق 18 قرية صغيرة، وبعد ذلك ممتلكات انهبت من المناطق دي يعني. ده التقرير جبته من الأحداث ذاته ومن أهل المنطقة ذاته، وهو ده التقرير. شيء موسف إنه وزير الدفاع ما قدر يجاد
من جانبه. وصف الطيب أحمد إبراهيم كفوت النائب البرلماني عن دائرة كتم وصف إجابة وزير الدفاع بأنها غير مقنعة، وقال كفوت لراديو دبنغا إنه رفض إجابة وزير الدفاع مع 2 من زملائه، وإنه الأغلبية الموجهة بالبرلمان هي التي عملت على قبول إجابة الوزير رغم إنها بتجاف الواقع. وقال الطيب لراديو دبنغا إنه القرى المذكورة ليست بها حركات مسلحة، وتساءل أمام البرلمان من أتى بالمرتزقة ومن الذي دفع لهم، مشير إلى أن رئيس البرلمان خلص في النهاية وبعد إحجام النواب عن الاعتراض إلى أن إجابة الوزير كافية. وجدد النائب البرلماني التأكيد على أن إجابة وزير الدفاع غير مقنعة، وأكد أن الذين اعتدوا على المدنيين في تلك القرى هم متفلتين بيتبعوا إلى الأجهزة النظامية، ولم تحدث أي مواجهات مع أي جهة في ذلك اليوم. وأضاف الطيب أحمد إبراهيم كفوت النائب البرلماني عن دائرة كتم لراديو تبنغا من الخرطوم:
سيد وزير الدفاع ركز على أن هناك مرتزقة وهناك متمردين في المناطق المذكورة، الإجابة ما كانت بالشكل المطلوب. المفروض يقول إجابة بشكل واضح إنه والله هناك متفلتين، وهؤلاء المتفلتين ينتمون للأجهزة الأمنية، ولا نحن في المناطق دي وعرجت مرتزقة على الأرض هناك، وكذلك خالي تماما من حتى شبه التمرد. سيد الوزير لم يدلي ببيان واضح أو بالإجابة كافية تجاه ما يحدث. أنا سألت من هم المرتزقة المرتزقة اللي أنت تحدثت عنهم في إجابتك، ولم يجب على ذلك. أيضا رفض إنه هؤلاء لم يكونوا متفلتين. إذا من هم هؤلاء؟ فقال متمردين. أنت ذكرت في بيانك بأنه ما في تمرد في دارفور. الإخوة الموجودين في داخل غرفة البرلمان كلهم أصبحوا يطعتوا رؤوسهم، لا يريدون أن يتحدثوا عن الواقع الحاصل الماثل أمامنا. مشاركة ضعيفة، مشاركة ضعيفة جدا. ولكن نحن بدورنا ما قصرنا برضه، تقدموا بأسئلة حوالي 3 أو 4 أشخاص في ذات الاتجاه. رئيس البرلمان خلص بعرض هذه الإجابة على النواب ومعظمهم عرضوا تأييدهم لإجابة، اكتفوا بإجابة السيد وزير الدفاع. وما دام المجلس يتعلق بأعداء كلها من اتجاه واحد، متوقع أنه يكون الإنهاء مساءلة رئيس الدفاع بهذه الكيفية.
يذكر أن سؤال النائبة البرلمانية لوزير الدفاع كان نصه: هناك اعتداء وقع من قوات مجهولة بتلبس زي عسكري على مدنيين بولاية شمال دارفور، هل للوزارة علم بذلك؟ وما هي هوية المعتدين والجهة التي يتبعون لها؟ وما هي التدابير التي اتخذتها وزارة الدفاع لحماية المواطنين؟ قتلت مريم عمر إسحاق 35 سنة رميا بالرصاص نهار يوم الاثنين عندما قاومت نهب حمارها من قبل مسلحين من الميليشيات شرق جبل مرة. وقال أقرباء مريم إنها طلعت من قرية جينجا البتقى على بعد 15 كيلومتر غرب شنجل طوبايا يوم الاثنين لجلب القش والحطب، وإن مسلحين قابلوها في الطريق وحاولوا نهب حمارها، ولما رفضت قاموا بإطلاق النار عليها وأردوها قتيلة في الحال ونهبوا الحمار وغادروا المكان. أكد الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة بالإنابة، أكد أن الدعوة لملتقى الحوار التحضيري من قبل الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى في طريقة لحزب الأمة، وأن الدعوة وصلت بالفعل للحركات المسلحة للمشاركة في الملتقى في منتصف شهر واحد الحالي. وقال الدكتور محمد المهدي في حديث لراديو دبنجا أنه حسب علمهم وما وصل لهم إن الدعوة للمشاركة في ملتقى الحوار التحضيري المقرر له الانعقاد في نص شهر واحد الجاري قد تكون محصورة ولا تشمل كل القوى السياسية، وإنه في حزب الأمة بيجروا مشاورات مع الوساطة ومع حلفائهم في قوى نداء السودان وقوى إعلام باريس للضغط في سبيل توسيع دائرة المشاركة لتشمل كل القوى السياسية الأساسية. وأضاف الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة بالإنابة لراديو دبنجا من الخرطوم:
الآن تقريبا الدعوة وصلت للحركات المسلحة، وبلغنا نحن في حزب الأمة بلغنا من قبل الأخوان بلغنا إنه الدعوة في طريقها إلينا، لكن أعتقد إنه في موقف ما طرأ، ما بعرف من أين، هل هو تصريحات الرئيس البشير الأخيرة، لكن الموضوع ربما طرأ عليه جديد، لكن الإخطار اللي تم من قبل الوساطة ومن قبل حلفان في قوى إعلام باريس سيكون في منتصف هذا الشهر.
وحول ما المطلوب الآن؟ قال محمد المهدي إنه هو بيرى أن تقدم الدعوة لقوى نداء السودان والجبهة الثورية وحزب الأمة وقوى الإجماع الوطني، إضافة لمبادرة المجتمع المدني وتجمع القوى الوطنية للتغيير والحركة الوطنية وآلية 7+7 للمشاركة في وضع أجندة المؤتمر القومي الجامع. وأشار الدكتور محمد المهدي إلى أن المؤتمر الوطني بحاول اعتراض على بعض القوى السياسية بحرمانها من المشاركة، وإنه هو بيعترض تحديدا على مشاركة حركة الإصلاح الآن والحركة الوطنية للتغيير، وشدد على ضرورة دعوة هذه القوى السياسية حتى لا يبقى طرف أساسي خارج الملتقى، الأمر الذي سيشكل نقطة ضعف. مؤكد أن المؤتمر الوطني لا يملك حق الاعتراض على فصيل أو حزب سياسي من المشاركة في عملية الحوار. وأضاف الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة بالإنابة لراديو دبنجا من الخرطوم:
ما نراه تدعى قوة نداء السودان، الجبهة الثورية، حزب الأمة، قوى الإجماع الوطني، مبادرة المجتمع المدني، تجمع قوة والحركة الوطنية للتغيير، وبعدين تقوى الحركة الوطنية، بعدين آلية 7+7. هذه هي المكونات اللي بنرى إنها دعوتها للمشاركة في وضع أجندة المؤتمر القومي الجامع في الملتقى التحضيري، بيمكن من توسيع دائرة المشاركة وبيساعد على توصل إلى أجندة متفق عليها، ومن ثم ممكن بعد ذلك يحدث اتفاق على التفاصيل عندما يحضر الناس إلى الخرطوم في المرتفع القومي الجامع.
جانب نفى الأستاذ حسن عثمان رزق نائب رئيس حركة الإصلاح الآن حصولهم في حركة الإصلاح على أي دعوة للمشاركة في الملتقى التحضيري، ووضح أنه كان في مشروع لمؤتمر تحضير مشترك اتقدم به تامو أمبيكي ووزع عدد من المقاعد على الأطراف المشاركة، ولكن حكومة المؤتمر الوطني رفضت الاقتراح وترفض بشكل واضح حضور التحالف الوطني الذي هم فيه وحضور الدكتور غازي صلاح الدين. وأضاف حسن عثمان رزق نائب رئيس حركة الإصلاح الآن لراديو دبنجة من الخرطوم:
وما جاء تحدي الآن، ما في دعوة، إذا قصد الدعوة يعني نحن لم تصلنا دعوة فيما أعلم حتى لحزب الأمم. كان في مشروع لمؤتمر تحضيري مقترح تقدم به أمريكا على أساس أنه وزع عدد المقاعد بين المتحاورين بحيث أنه كل جهة من الجهات يكون عندها ممثلين، لكن فيما علمت يعني من مصادر غير رسمية بأنه الإخوة في الجانب الآخر المؤتمر الوطني والحكومة رفضوا هذا المقترح يعني، وهم برفضوا بصورة واضحة جدا حضور التحالف الوطني الذي نحن فيه وبالذات دكتور غازي صلاح الدين. لم تصل أي دعوة لأي جهة من الجهات، حتى الجهات التي أعلن بأنه قلت دعوة يعني لم تصلها. حتى الصادق المعدي فيما بلغني أنه في نفى وصول دعوة لهم.
من جهة تانية كشفت الحكومة السودانية تسلمة دعوة من الاتحاد الأفريقي لحضور اجتماع غير رسمي يعقد بين واثنين من الحركات بدارفور بأديس أبابا، وأعادت بالمناسبة تأكيدها بأن وثيقة الدوحة هي المرجعية الأساسية لأي تسويات سلمية تتم في قضية دارفور. وقال مدير مكتب سلام دارفور دكتور أمين حسن عمر إن الوساطة لم تحدد موعد لقيام الاجتماع الذي سيضم حركتي تحرير السودان جناح مناوي والعدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، موضح إن الاجتماع غير الرسمي سيتم خلال تبادل الحديث حول إمكانية إيجاد نقاط مشتركة يمكن الاتفاق عليها بين الحكومة ومسلحي دارفور. وأكد عمر إن الحكومة سوف لن تتخلى عن موقفها الثابت بأن وثيقة الدوحة هي الأرضية الأساسية لبناء أي اتفاق سلام يخص دارفور، معلن جاهزيتهم للدخول في الاجتماع الذي دعا له الاتحاد الأفريقي حال تحديد موعده. طالب بحر إدريس أبو قردة رئيس حزب التحرير والعدالة ووزير الصحة طالب بإخضاع مشروعات إعمار دارفور التي نفذت السلطة الإقليمية لمراجعة وتقييم محايد. وقال أبو قردة إن بنك السودان المركزي لم يقدم التسهيلات المطلوبة لقيام بنك تنمية دارفور الذي التزمت به قطر. وقلل أبو قردة من مشروعات إعمار دارفور في مرحلة الأولى والثانية التي نفذت السلطة الإقليمية والبالغة نحو 325 مشروع خلال 4 سنوات من أصل 1070 مشروع، وتساءل قائل لو كانت هناك مشروعات حقيقية لماذا لم يتم افتتاحها أثناء زيارة النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح الأخيرة لدارفور التي افتتح خلالها مشروعات نفذت قطر عبر منظمات قطرية. أعربت أسرة المعتقل عماد الصادق عضو حزب الأمة أعربت عن قلقها على مصيره بعد ما رفض الأمن إدخال متعلقات شخصية له في السجن، إلى جانب رفض جهاز الأمن طلب من والدته للقاء ابنها في المعتقل. وضحت أسرة المعتقل الصادق أن ابنها معتقل منذ 12 من شهر تسعة الماضي، وطالبت من الأمن السماح للمعتقل بمقابلة المحامي وتقديمه للمحاكمة والإفراج عنه. وأشار البيان إلى أن السلطات رفضت استلام بعض الأغراض المرسلة له، وطالب البيان السلطات المختصة إنها تسمح لأسرته بزيارته والإطمئنان على حالته الصحية، كذلك النظر في الطلبات المقدمة لديهم بعين الاعتبار أو إطلاق سراحه فورا أو تقديمه لمحاكمة عادلة. قال البروفيسور حسن بشير محمد نور أستاذ الاقتصاد وأمين الشؤون العلمية بجامعة النيلين إن الضرائب والرسوم ستشكل المورد الأساسي لميزانية العام الجديد، إضافة لنظام الدين الداخلي عبر الصكوك والأوراق المالية التي يصدرها بنك السودان، مشير إلى احتمال دعم الميزانية عن طريق بعض القروض الخارجية من عدد من الصناديق والدول مثل الصين وروسيا ودول الخليج، وأضاف أنه في بعض الإيرادات المتوقعة من بترول الجنوب والتي قد تتجه الدولة لتوريدها بشكل عيني نتيجة الأزمة الحالية التي تمر بها دولة جنوب السودان. وضح البروفيسور حسن بشير في مقابلة مع راديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية يزاع اليوم الثلاثاء أنه أحد الموارد يتمثل في امتلاك الدولة عقارات وغيرها من الأصول، ولكن الإيرادات الرئيسية المرجحة ستكون من إيرادات الضرائب والرسوم إضافة للإيرادات المتوقع الحصول عليها من تعدين الذهب والمعادن الأخرى، مبين أن ميزانية السودان بلغت 7 مليار دولار حسب أسعار السوق وحوالي 11 مليار بحسب أسعار بنك السودان، وهو مبلغ ليس بالكبير لو كانت هناك مصادر إيرادات حقيقية ومتنوعة. وأضاف البروفيسور حسن بشير محمد نور أستاذ الاقتصاد وأمين الشؤون العلمية بجامعة النيلين لراديو دبنجة من الخرطوم:
بالنسبة لدولة مثل السودان تحتمر موازنة متصارعة لا ما فيه، هي بالأسعار بتاعت السوق الآن هي بتحتوي في حدود 7 مليار دولار، لكن حسب السعر بتاع بنك السودان المركزي هي في حدود 11 مليار دولار، لأن السعر هو سعر تركيز يعني أنه هو أقل من السعر في السوق الموازي، لكن إذا حسبناه بالقوة الشرائية الحقيقية للنقود ممكن أن تكون يعني في حدود 7 مليار دولار، وبالتالي هي ليس مبلغ كبير بالنسبة لدولة مثل السودان، يعني حتى أنه المصادر بتاع الإيرادات لو كانت متنوعة أو أنه مصادر فعلية خاصة فيما يتعلق بزيادة الإنتاج وزيادة الدخول والقوة الشرائية للنقود وزيادة الدخول الحقيقي بالنسبة للمواطنين، كان بالتأكيد أنه الناتج المحلي الإجمالي بيرتفع، وبالتالي حتى النسبة بتاعت التحصيل بالنسبة للضرائب والرسوم والرسوم الخدمية أنها هي بترتفع بشكل تلقائي مع ارتفاع القدرة الاستهلاكية للمواطنين، وهي بالتالي مؤشر على المستوى المعيشي بالنسبة للناس.
ناحية أخرى قال البروفيسور حسن بشير أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين إنه الأمن والجيش هيحصلوا على أولوية الصرف في الميزانية الجديدة، مستشهد بحديث الرئيس البشير إنه الميزانية كلها لا تكفي إذا تم صرفها على الأمن والجيش. ووضح البروفيسور حسن بشير إنه المعضلة الرئيسية هي متلازمة الأمن والتنمية، وقال إنه إذا لم يتحقق الاستقرار السياسي ويستتب الأمن تكون هناك مشكلة في التنمية والاقتصاد والاجتماع، وإنه بحسب البيانات المتوفرة والمنشورة على نطاق واسع إنه مقدار 78% من الميزانية بيمشي للأمن والدفاع والشرطة، إضافة للإنفاق على الجهاز الإداري المتضخم والمجالس التشريعية والعدد الكبير من التنفيذيين. وأضاف البروفيسور حسن بشير محمد نور أستاذ الاقتصاد وأمين الشؤون العلمية بجامعة النيلين لراديو دبنجة من الخرطوم:
يعني إذا لم يتوفر استقرار سياسي وإذا لم يستتب الأمن أنه بيكون في مشكلة حقيقية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك نلقى أنه قنوات السودان قنوات الإنفاق في السودان مختلة إلى حد كبير. يعني أنا في العام الفات حسب البيانات المتوفرة حوالي 78% أو حتى أنه الحكومة بتكون أقل من كده، بتقول أقل من كده، لكن دي ببيانات منشورة على نطاق واسع جدا أنها بتمشي في الأمن والدفاع والشرطة وما يسمى بالقطاع المتنوع أو بالتحديد المسؤولين الدستوريين. ومن عقدة العقد أيضا في السودان التضخم بتاع الجهاز الإداري بالنسبة للدولة في المركز والولايات، فدي جيوش كرارة من التنفيذيين والمجالس التشريعية.
الخبر الأخير في النشرة: حملت نقابة أطباء السودان بالمملكة المتحدة وزير الصحة مسؤولية قفل مستشفى الخرطوم وبيعه لمستثمر أجنبي، وقال بيان صادر عن نقابة الأطباء إنه نقابة أطباء السودان وبحكم مسؤولية الرقابية والإنسانية لا ولن تقبل أن يتم عملية تدمير مستشفى الخرطوم التعليمي وتشريد المرضى إلى مصير مجهول الذي حتما سيؤدي إلى هلاكهم بدون رعاية علاجية ولا تمريض لعدم توفر بدائل يتوجهون إليها. وقال البيان إنهم هم بيحملوا السيد وزير الصحة بولاية الخرطوم مسؤولية حياة ومصير مرضى مستشفى الخرطوم التعليمي تحسبا للإهمال المتعمد لهم وحرمان من الرعاية المباشرة التي هم في أحوج ما يكون إليها. مستمعي الراديو طبنجة الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. مستمعينا مستمعي الراديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن الراديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتها 7315 والموجة 19 زبزبتها 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470. دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، شاوري ناس رايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في هذا اللقاء الخاص حول قطع السودان لعلاقاته الدبلوماسيه مع ايران تضامنا مع المملكه العربيه السعوديه. ويسعدنا في هذا اللقاء ان نستضيف السفير فاروق عبد الرحمن وكيل وزارة الخارجية الأسبق عشان نشوف رأيه في هذا القرار. أهلا ومرحبا بك سعادة السفير فاروق عبد الرحمن في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا لراديو دبنجا.
سعادة السفير، زي ما أشرنا إنه السودان قطع علاقات الدبلوماسية مع إيران تضامنا مع المملكة العربية السعودية، فتعليقك شنو على الكلام ده؟
والله يا أخي أنا كان بودي أقرأ البيان بتمعن، لأن البيان نفسه ما أخي أمامي، والبيان اللي بسؤال بجيبه أنه كان مقتضب بالرغم أني أنا ما شفته، في نفس الوقت يبدو أنه في بيان قبله بيوم وكلاهما يشير إلى تضامن، طبعا التضامن مع المملكة العربية السعودية، والواحد لا يستنكر طبعا التضامن بين السودان ودولة زي المملكة العربية السعودية في كثير من النواحي، لكن في هذه الحالة بالذات كان الشيء المتوقع أن تكون هناك نوع من التهدئة للمواقف. فالعلاقة اللي قامت بين السودان وإيران طوال فترة من الزمن تذبذبت بين الصعود والهبوط، والعلاقة دي عندما بدأت وأنا كان لي دور في بدايتها في العام 74 عند افتتاح أول سفارة مقيمة للسودان في طهران، وكان لي شرف افتتاح هذه السفارة أو وجودي فيها في البداية. وهذا الزمن كان أيام زمن حكومة الشاهين شاهية، أيام المشاهين شاه. وفيما بعد انقطعت العلاقات عندما تضامن السودان مع العراق في حربه ضد إيران بعد اندلاع الثورة الإسلامية 70-80، ثم أعيدها العلاقات مرة أخرى بعد انهيار نظام دعف النميري في السودان سنة 85، ومرة أخرى كان لي أيضا شرف إعادة هذه العلاقات، وقتها كنت وكيلا لوزارة الخارجية. فكنا دائما نتوخى مش الحذر وبس، إنما نتوخى الحرص على أن لا تنهار العلاقات بالسرعة اللي بيها تعود مرة ثانية لتحتز مرة أخرى. أي ما معناه كان هناك أشياء مشتركة، وبطبيعة الحال نحن كنا نراعي أن لا تنساق أي جهة ضد جهة ثالثة، ونحن نكون مع هذا الطرف أو ذاك. فأنا شخصيا طبعا ابتعدت عن المسرح الدبلوماسي فترة طويلة، ولكن أتابع وهو أمر شيق بالنسبة لي العلاقات العربية الإسلامية والعلاقات العربية الأفريقية، والسودان له دور في هذا الأمر. فكان بودي أن لو كان هناك نوع من التروي في هذا القرار، لا أحد يوافق على أن تتعرض المملكة العربية السعودية وهي دولة جارة وشقيقة لنا، أن تتعرض سفارتها أو قنصليتها في مشهد، سفارتها في طهران أو قنصليتها في مشهد لهجوم عشوائي ولا مبرر له. وفي نفس الوقت لا كنا نريد أن تكون ردة الفعل بهذه الحدة. هناك أشياء كثيرة مشتركة كان يمكن الناس يعني يتجاوزوا بها هذه الحنات الصغيرة. بالنسبة لمواقف إيران طبعا في قضايا أخرى لا نستطيع أن نتفق معها، خاصة فيما يتعلق بتأييده للنظام مثلا البعثي بشار الأسد في سوريا وتدخله في الشأن السوري بهذه الطريقة، والسودان أعتقد اتخذ مواقف في هذا الأمر. لكن الملاحظ أن حكومة السودان الحالية لا تلتزم بموقف ثابت، حتى وزير الخارجية السابق على ما أذكر علي كرتي كان قد احتج مرة أو مرتين على ليرد بوارج بحرية إيرانية إلى السودان وإلى أبو السودان، وهو كان كوزير خارجية يشتكي من أنه كان لا يعلم بهذه الزيارات. فهذا التضارب داخل المؤسسة السودانية هو ما أدى به إلى أن يتخذ هذه المواقف العاجلة غير المدروسة. هذا في رأيي هو مجمل الأشياء التي كان يجب أن يتم فيها التروي ودراسة الأمر بنوع من التأني.
طيب سعادة السفير، بالنسبة للسودان في مثل هذا الموقف، في مثل هذه الحالات، وإنت دبلوماسي خدمت لزمن طويل عمرك كله في الخارجية، المفروض في مثل هذه الحالات الخارجية مفروض تعمل شنو؟ والسودان ذاته في ظل هذا الموقف المفروض شنو اللي يتخذه؟
والله يا أخي إذا أنا فهمت سؤالك فهم صحيح، أرد بأن أقول بأنه عادة في وزارة الخارجية التي أنا ابتعدت عنها الآن مدة طويلة منذ أن جاءت الإنقاذ فورا، يعني إحنا خرجنا أو أخرجونا، كان عادة هناك لجان سياسية ودراسات واتصالات مسبقة بكل شيء قبل اتخاذ أي قرار. يعني القرارات لا تتخذ بطريقة فجائية إلا إذا كان هناك اعتداء مباشر مثلا على السودان أو على سلامه وأمنه. أما الأشياء الأخرى فكان فيها قدر من الصبر على معالجة الأشياء بعد التحليل المناسب. والسودان كان دائما حافظ على علاقاته طبعا، وخاصة علاقة الجيرة. فكان في رأيي أنه بطبيعة الحال هناك لجنة سياسية تنظر في العلاقات الثنائية مع إيران وتشوف أين هي الأشياء المشتركة وأين هناك الخلافات. ما في شك أنه بين كل دولة ودولة هناك أشياء الناس يختلفوا فيها حتى داخل الحلفاء يعني، ولكن الناس يتعايشوا بها طالما هي لا تحدد الأمن في العام. فأنا لا أدري كيف تعمل الآن وزارة الخارجية من داخل السودان في الداخل، لكن يبدو أن بعض القرارات تتخذ خارج وزارة الخارجية كما هو الحال بالنسبة للبيان الأول الذي صدر من رئاسة الجمهورية. وأنا ذكرت قبل قليل أن حتى وزير الخارجية الأسبق علي كرتي قد اشتكى مرة من أن هناك أشياء تتخذ فيما يتعلق بالعلاقات مع إيران دون علمي.
يعني حسي بتلقى أنه كلام الأول حاجة طلع من مدير مكتب الرئيس، اتصل نعم. بولي ولي العهد وأبلغوا بقطع العلاقات الدبلوماسية قبل ما وزارة الخارجية ذاته يكون فيها بيان أو يكون في أي شيء.
والله أنا لا أستغرب لهذا الشيء الآن، لأنه طوال 26 سنة الماضية منذ أن جاءت الإنقاذ هكذا صار الحال. زمان وزارة الخارجية كانت هي التي توصي باتخاذ القرارات بعد الدراسة داخليا والاستعانة بسفارات في الخارج، فهي التي ترفع التوصيات لرئاسة الجمهورية أو لرئاسة الحكومة لاتخاذ القرار. لكن الآن يبدو أن القرار يطلع من فوق وينزل لوزارة الخارجية للتنفيذ، فلا أظن أن وزارة الخارجية قد استشيرت في هذا الأمر، وإلا كان لها ربما توصية أخرى.
طيب في رأيك ما هي الخطوات اللي ممكن اتخاذها أو أنت بتشوفها واجبة الآن على السودان وعلى وزارة الخارجية إنه تتخذها في مثل هذا الموقف؟
والله أنا يعني أعتقد أنه بعد مدة ما طويلة ستعود العلاقات بين جميع هذه الدول، يعني حتى المملكة العربية السعودية أعتقد أنها قد تستطيع أن تعيد علاقتها، وهذا أمر طبعا يخصهم هم وهم أعلم بما يخصهم وأهل مكة أدرى بشعارها. لكن أعتقد بين السودان وإيران وبين السودان وبعض الدول اللتان السودان يقطع علاقات معها ستعود العلاقات، وربما فقط يكون هناك وقت قضاء في تطوير العلاقات بين هذه الدول. لكن كان ربما كان من الأجدى أن لا نستعجل في اتخاذ القرار لكي نعود عنه بعد قليل ونصححه بإعادة ثم نعيد العلاقة مرة ثانية وعلى شوية تتطور الأشياء ونقول والله أضيعنا الوقت. فأنا كان في رأيي ربما كان من الأفضل الانتظار قليلا ومحاولة حتى الوساطة بين الطرفين، لأن السودان كان أحيانا يلعب دور الوسيط. لو كان هناك طبعا وزن للسودان، حاليا السودان ليس له ذاك الوزن، كان زمان السودان يعيد العلاقات بين الدول. لا ننسى أن السودان في يوم من الأيام لعب دور مهم جدا سنة 67 وعاد العلاقات حتى المتوترة بين السعودية ومصر بسبب حرب اليمن الأولى، وفيما بعد السودان لعب أدوار كبيرة جدا تجلت في مؤتمر الخرطوم المشهور لقاءات الثلاثة. فعلينا أن نلعب دورنا كوسيط وكصديق لكل هذه الدول، وأعتقد أنه والآن يمكن نحن مشغولين أكثر بمشاكل داخلية، والسودان حاليا يمكن فقد دوره للأسف الشديد اللي كان يتمتع به في الساحة العربية والساحة الإسلامية والساحة الأفريقية، وأصبحت القرارات تأتيه أحيانا من الخارج. فأأمل أنه طبعا بطبيعة الحال نحن نتمسك بعلاقات الجوار الطيبة بما فيها طبعا قبل كل شيء جيراننا في الدول العربية ومن بينهم طبعا السعودية عبر البحر الأحمر، وعلاقاتنا مع جيراننا الأفارقة وحتى في ساحتنا الإقليمية اللي هي قد تشمل إيران.
سعادة السفير، أنت بتشوف يعني إذا السودان ممكن يلعب دور الوسيط بدل من دور القطع؟
السودان الحالي ده والله أنا أتمنى، لكن أنا أعتقد أن السودان الحالي ليس له ذاك الوزن اللي كان عنده. يعني السودان فشل أكثر من مرة أن يدخل مجلس الأمن. مجلس الأمن دخلناه مرة واحدة سنة 72 71 73 وفشلنا أكثر من مرة، وأصبحت الدول الأصغر مننا تهزمنا وتدخل هي وليس لنا مكان، لأن الآخرين لا يريدون الوضع الحالي السوداني ده أن يمثل الإقليم أو منطقة في الأمم المتحدة أو في المنظمات الكبيرة. فالوضع الحالي أنا غير متفائل به، لكن أتمنى في يوم من الأيام أن نستعيد جزء من ما كان لنا من مكانه.
طيب سعادة السفير فاروق عبد الرحمن الوكيل السابق لوزارة الخارجية، كلمة أخيرة ورسائل ممكن توجهها عبر راديو دبنجا في هذا الموضوع لكل السودانيين اللي بسمعوك الآن.
شكرا جزيلا لراديو دبنجا، ودي أول اتصال عبر راديو دبنجا. طبعا أنا مستمع لراديو دبنجا من بعض الزمن، وأشكرهم على محاولاتهم الجادة في تقريب السودانيين لبعضهم البعض عبر الأثير. لكن أنا حقيقة حزين للوضع بتاعنا في السودان أولا، وثانيا بالتحديد لوزارة الخارجية السودانية اللي كانت في يوم من الأيام هي طبعا صوتنا في الخارج، وكانت هي الجهة التي تجمعنا مع الدنيا وتربطنا معها. فأرجو أنها تستعيد جزء من ذاك البريق وتفتح الباب لعدد من الشباب ليسوا أهل الولاء إنما أهل الكفاءة، وأن يسترد السودان عافيته في علاقاته الخارجية ويكون له وزنه ويستطيع أن يلعب دوره المرضي.
شكرا لسعادة السفير فاروق عبد الرحمن وكيل وزارة الخارجية الأسبق على مشاركتك معنا في راديو دبنجا. شكرا لك.
شكرا جزيلا لكم.
وشكرا لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة تانية. قيلوا وأرقدوا تعافي.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. مسؤول امبارح الاثنين وزير الدفاع عوض ابن عوف أمام البرلمان للإجابة على مسألة مستعجلة قدمت النائبة سحام حسن من حزب التحرير والعدالة القومي بتتعلق بالاعتداءات التمت من مجموعة مجهولة بتلبس زي عسكري على غورة أمراي وأنكا ودونكي والحوش وبريدك في نهاية السنة الفاتت بشمال دارفور. هي بتسأل وزير الدفاع، دايرة تعرف إنه منهم هم الناس ديل، وهل وزارة الدفاع عرفاهم، وهل عملت أي تدابير اتخذتها لحماية المواطنين في المناطق دي. نحن في الحلقة دي بنلتقي بالأستاذ الطيب أحمد إبراهيم، هو نائب برلماني من دائرة كتم، عشان نعرف منه شنو الحصل داخل البرلمان مبارح الاثنين. اهلا ومرحبا بك استاذ الطيب.
مرحبا عليكم. السلام، اهلا وسهلا، وتحيه ليك وتحيه لكل الاخوه السامعين على راديو دبنجا وكل الاخوه العاملين للراديو.
الليله كان وزير الدفاع مثل عندكم عشان يجاوب على السؤال المقدم له من النائب سيحام حول الاعتداءات اللي تمت من ناس لابسين زي عسكري على المدنيين في غورة بشمال دارفور اللي هو مناطق امراي وانكا ودونكي والحوش وبريدك، اللي كانت في نهايه السنه الفاتت، واللي حصل فيها قتل 9 من المدنيين وإصابة عدد كبير بجراح مع سرقة 2000 راس من الماشية. الوزير الليلة قال شنو في إجابته على الأسئلة دي؟
والله شكرا جزيلا، وأنا أبرك أشكر النائب المخضرم سحام حسن حسب الله لتقديم سؤال للسيد وزير الدفاع حول الحادث الذي حدث بمناطق المذكورة. وحقيقة جاء السيد وزير الدفاع وقدم إجابة، ولكن أنا في تقديري أن الإجابة كانت خير كافية بالنسبة لنا، لأنه المعلوم حقا في شمال دارفور الآن وكل الأجهزة الإعلامية تتحدث أن هناك متفلتين يعتدون على المواطنين العزل في مزارعهم وفي قراهم وفي مناطقهم. ولكن عندما جاء السيد وزير الدفاع وإجابته على السؤال فقال ركز على أن هناك مرتزقة وهناك متمردين في المناطق المذكورة، ولذلك أنا حقيقة الإجابة ما كانت بالشكل المطلوب. المفروض يقول إجابة بشكل واضح إنه والله هناك متفلتين، وهؤلاء المتفلتين ينتمون للأجهزة الأمنية، ولكن نحن قادرين على حسمهم، ولكن لم يجب على مثل هذه الإجابات، مما جعلنا حقيقة يعني كنا متنشنين جدا في هذه المرحلة بالذات، يعني لأنه الآن الدولة كلها توجه تجاه الإصلاح العام. والإصلاح العام هنا تعني أول حاجة عندما نتحدث عن الإصلاح مفروض كأجهزة أمنية موجودة على الدولة هم اللي يكونوا الدعامة الحقيقية في الإصلاح المطروح من قبل السيد رئيس الجمهورية. ولكن للأسف الشديد إنه الآن ركز في كلام إنه هناك مرتزقة، ونحن في المناطق دي وعرجت مرتزقة على الأرض هناك أبدا. وحتى التمرد من خلال بيانه اللي أدلبه في المجلس الوطني الشهر الماضي أيضا أكد بأن دارفور خالي تماما من التمرد، وكذلك خالي تماما من حتى شبه التمرد. والآن نتفاجأ أو نفاجأ في داخل قبة البرلمان بأن هناك مرتزقة وهناك تمرد، علما بأن السيد الرئيس أصدر قرار بوقف إطلاق النار يوم 10/10 في المؤتمر العام
للحوار الوطني. والحادث حصل يوم 13/12، فهناك حاجات صبايا في وجهات النظر، والسيد الوزير لم يدلي ببيان واضح أو بالإجابة كافية تجاه ما يحدث.
يعني أسي أنت قلت هو قال يعني في مرتزقة، المرتزقة دي التابعين لمنو؟ يعني حركات مسلحة هي جات اعتدت على الغورة دي وقتلت الناس، المرتزقة دي للمؤجرهم منو عشان يجوا يقتلوا الناس؟ يعني وضح في الحتة دي.
أنا سألت نفس السؤال دي، من هم المرتزقة اللي أنت تحدثت عنهم في إجابتك؟ ولم يجب على ذلك، وأنا أسرد أنه هؤلاء متفلتين، أيضا رفض أنه هؤلاء لم يكونوا متفلتين، إذا من هم هؤلاء؟ فقال متمردين، أنت ذكرت في بيانك وأنه ما في تمرد في دارفور، فمن أين جاءوا هؤلاء؟ فأنا سألت نفس السؤال دي، ولكن لم يجب على ذلك، وأنا نؤكد أنه لا يوجد تمرد في محلية كتم تماما خالي من التمرد، وكذلك يعني مرتزقة، لا يوجد مرتزقة، عندما نتحدث عن المرتزقة أنه جاء من وراء الحدود، والآن الحدود الغربية كلها مقفولة والحدود الشمالية كلها مقفولة. يعني من أين جاءوا هؤلاء؟ هل نزلوا من السماء أم جاءوا من وين؟ ده السؤال اللي أنا حقيقة ما زلت نكرر ونسأل في هذا الجانب التحديد حتى نجد الإجابة إن شاء الله.
يا أستاذ الطيب، رد الفعل بتاع زملائك النواب في اللقاء كان شنو؟ وأهم الأسئلة وجهها له بخصوص الموضوع ده.
يا أخي، الإخوة الموجودين في داخل قبة البرلمان كلهم أصبحوا يطعتوا رؤوسهم، لا يريدون أن يتحدثوا عن الواقع الحاصل الماثل أمامنا. أنا أتمنى من الإخوة النواب ما دام جاءوا بأصوات من المواطنين يعبروا عن قضية المواطن بحقيقة، ولا يجافوا الحقيقة أبدا، حتى وإن كان وزير الدفاع، لأنه نحن كلنا من الشعب السوداني، ونتحدث عن قضايا الشعب السوداني ونتحدث عن الإصلاح. ما دام الأمر كذلك لابد أن نقول بشكل واضح جدا في إطار القضايا المطروحة حتى نعالج من هذه الإفرازات التي تعاني منها الشعب السوداني، سواء كان أمن في دارفور ولا غيره.
يعني من كلامك ده حتى النواب ما شاركوا؟ يعني
مشاركة ضعيفة جدا من قبل النواب تجاه السؤال المقدم من الأذن المحترمة سهام حسنة تبلع، والقضايا الموجودة على الأرض فيما يتعلق بالجانب الأمني ما كان فيها تفاؤل كبير تجاه ما يحدث، يا إما خوفا منهم أو توجيه. يعني أنت عارف لما يكون أغلب الناس من اتجاه واحد في داخل قبة البرلمان هذا مشكلة في حد ذاته، ولكن نحن بدورنا ما قصرنا برضو، وجهنا أسئلة بشكل واضح جدا للسيد وزير الدفاع، ولكن للأسف الشديد لم يجب على الأسئلة التي تقدمنا بها تجاه هذا السؤال المطروح.
سمع اللي تقدموا بأسئلة أنت ومعك منو تاني؟
والله تقدموا بأسئلة حوالي 3 أو 4 أشخاص في ذات الاتجاه.
هسي واضح من كلامك أنه السيد وزير الدفاع بيقول أنه ما حصل في الغرة بتاعت أنكا وأمراي ودونكي والحوش وبريدك من نهب وقتل ديل قاموا به مرتزقة حسب وجهة نظره أو متمردين؟
هو حسب وجهة نظره إن هناك متمردين تسللوا ودخلوا في تلك المناطق، وهو حرق قوة تابع للفرقة الساتة ب23 عربية ومشوا واستضعوا بالقوة، والذكر حتى في بابه استلم منهم عربية ومعاهم ما عدد من الأسلحة، وكذلك معهم حتى سلاح يسمى الكلب الأمريكي، ودي ذكروا نصا في إجابته. وحتى نحن تحدثنا أنه على هذه المناطق ونحن لسنا بعيدين منه، يعني لا يوجد فيه تمرد ولا يوجد فيه يعني تهلقل لمرتزقة في المناطق دي. الأمر الثاني أنه هذه المناطق مناطق معهولة بالسكان وفيها قوات موجودة في قبة، موجود في كتب، موجود في حتة بتاعت الحدث ذاته فيها قوات موجودة، وكان بشهود من الأعيان، حتى كان صادف إن في ذلك اليوم إن هناك جودية ما بين الأحالي في بيناتهم على أساس أن يعالج مشكلة فيها عمد وفيها نزار وفيها إدارات أهلية، وكلهم موقعين على الحدث اللي شافوه، وجو أدلوا ببيانهم ورفعوا مذكرة للسيد والي ولاية شمال دارفور، وأنا سلمت النسخة كلها بأكمله للسيد وزير الدفاع داخل غرفة البرلمان. إن شاء الله ننتظر إلى أن نجلس معه ونفند هذه الادعاءات اللي تم لحد ما نثبت إن والله هؤلاء الذين اعتدوا على المواطنين هناك لا يوجد متمردين ولا يوجد رزقية، فقط نحب أن نؤكد إنه أن نسمي كل هذه المسائل ومسمياته حتى نضحك هذه الشائعات ونذهب اتجاه الدعم الحقيقي للاستقرار والتنمية في ولاية شمال دارفور.
رئيس البرلمان كان خلاصته شنو؟
رئيس البرلمان خلص بعرض هذه الإجابة على النواب، ومعظمهم عبدوا تأييدهم لإجابة واقتفوا بإجابة السيد وزير الدفاع، والسيد وزير الدفاع ذكر بأنه أنا أبوابي مفتوحة، متى ما طلبتم ذلك أو أردتم أن تأتوا لي أنا جاهز يعني، ولكن كان إجابات كلها فاطرة، وأنا ذكرت في حديث أنه ما دام الأمر كلها يعني المجلس يتعلق بأعداء كلها من اتجاه واحد، فمتوقع أنه يكون الانهاء او انهاء مساءله الدفاع بهذه الكيفيه يعني، وهذا متوقع من قبل، ولكن ان شاء الله نحن لم يحدى لنا بال الى ان نحقق الامن والاستقرار في مناطق اللي الان نحن بنعاني من اضطرابات امنيه فيه، سواء كان شمال دارفور ولا كوتم. ونؤكد بانه هذه المحليه لا يوجد فيه ولا متمرد واحد، وانما ناس كلهم الان جاهزون لعمليه الاستقرار والامن والسلام في هذه المناطق، وان شاء الله سوف نسعى مع بعض الى ان نحق الحق ويعود الحق لاهله ان شاء الله.
كلمه اخيره، انت نائب برلماني من منطقه كتم وتقدمت المساله المستعجله دي، وانت كنت شاهد وشايف اللي حصل في البرلمان، رسالتك للناس في دارفور كلهم وللمواطنين اللي كانوا ضحايا الحادث ده، رسالتك لهم شنو هسه؟
والله انا اقول اهل الكرام فاصبروا وصابروا ورابطوا، ان شاء الله يحق الحق ولو بعد حين، ان شاء الله ارجو منكم ان لا تقادروا مناطقكم، ان تظلوا صامتين وتكونوا موجودين في اماكنكم، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هو قادر ومريد ومدبر الامور لعباده، فنسال الله ان يعينكم ان شاء الله وتلزم الصبر الى ان تحل هذه المشاكل.
أشكرك الطيب أحمد إبراهيم النائب البرلماني عن دائرة كتم، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج حديث اليوم حول مسؤول وزير الدفاع عوض ابن عوف أمام البرلمان للإجابة سؤال مقدم من الأستاذ سهام حسن حول اعتداءات قوات مجهولة على مناطق بشمال دارفور.
شكرا جزيلا، وأنا بشكركم كثير جدا على هذه الفرصة، و وغيب أن أذكر برضو أنه حتى السيد وزير الداخلية ذكر بالنص أنه هناك متفلتين ولا يوجد تمرد في شمال دارفور. نرجو من الأخ وزير الدفاع أن يكون مثل ذلك، لأن الدفاع لا يتجزأ والأمن لا يتجزأ، إنما كل الناس سواسية في إطار الحقوق والواجبات. وأنا بشكركم للمرة الثانية كتر خيركم، والتحية الآن على جميع الذين يعانون من ولاية الحروب إن شاء الله. شكرا.
شكرا لك، بشكركم مستمعينا الكرام، وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج استشارة طبية، ويزعدنا نلاقي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين بدارفور، عشان يكلمنا عن مرض الحزبة وكيف بتتم الإصابة بمرض الحزبة وكيف بنتقل المرض وكيفية الوقاية. أهلا ومرحبا بك دكتور جمال.
مرض الحزبة أو الحبوبة، مرض الحبوبة المعروف لدى الناس كلهم يعني.
وما هو مرض الحزبة؟
هو مرض فيروس، سبب فيروس، فيروس ده كائن حي صغير جدا احنا ما بنشوفه، بيسبب لنا المرض بتاع الحزبة، ومرض طبعا سريع الانتقال بين الناس خاصة الأطفال الصغار. يعني الحزبة أو الحبوبة دي في أغلب الأحيان بمسك الناس الصغار، أطفال عمرهم أقل من 5 سنوات، بيصيب الناس الكبار برضو، لكن زي ما قلنا في الأغلبية بيصيب الأطفال الصغار. الفيروس ده بيجي وبيدخل الجسم طريق زكام وسعال كده يعني القحة، الزول اللي عنده الفيروس في جهاز التنفسي بيقح والرزاز بتاعه يمشي بيستنشق الزول الثاني النفيح، وممكن تجيه الزول الثاني برضه يصاب بالمرض بتاع الحزبة أو وجود الفيروس جوا جسمه يعني بيصاب بالمرض.
أعراض مرض الحزبة شنو؟
أي أم يفترض تعرف الأعراض بتاعت الحزبة. مرض الحزبة طبعا بعد ما خش الفيروس داخل الجسم بيقعد لمدة 10 يوم ما بيظهر أي عرض، لكن بعد 10 يوم ببدأ يظهر للطفل بيقح، يعني قحة جافة، بعد ذلك عيونه بيحمروا يعني عيونه يبقوا أحمر وبيبدأ بيحك العيون يعني لأنه بيحرقوا، وبعد ذلك بعد اليوم الثالث الكلام ده بيستمر لمدة 3 يوم، بعد 3 يوم بعد ذلك بيظهر له حاجات بقع بيضاء، يعني حاجات بيضاء كده في خشمه بتشبه يعني زي ذرات الملح، زي الملح المشتت داخل الخشم، بعد ذلك لحد اليوم الخامس بعد ذلك بيظهر له طفح جلدي، طفح جلدي يعني نقاط كده حمراء، دوائر دوائر كده حمراء صغيرة جدا ورا الأذان طوالي، بعد ذلك بيبدأ بينتشر في الوجه، من الوجه بعد ذلك بيمشي في جميع أنحاء الجسم يعني. ده التطور بتاعت الأعراض والعلامات بتاعت الحزبة، بالإضافة إلى الحمى الشديدة، يعني الطفل بيكون عنده حمى شديدة برضو مع الأعراض دي. ديل الأعراض بتاعت المرض بتاعت الحزبة أو الحبوبة المعروفة لدى كل الناس يعني.
بنسمع إنه مرض الحزبة بيصيب الناس الصغار وأحيانا الناس الكبار،
ليه يا دكتور؟
الإصابات في الأغلب بيكون عند الأطفال أقل من 5 سنوات، لكن برضو بيجي للناس الكبار. ليه بس بيجي للأطفال الصغار في الأغلب؟ لأنه أي زول أصيب بمرض الحصبة قبل كده دائما ما بتجيه، يعني جسم بيصنع مناعة لمدى الحياة. عشان كده الأطفال الصغار بيكونوا ما يتعرضوا قبل كده للمرض بتاع الحصبة، عشان كده هم أكثر عرضة للفيروس بتاع المرض الحصبة. الأطفال الأقل من 5 سنوات هم أكثر الناس المعرضين لأنهم ممكن يجيهم المرض بتاع الحصبة.
وما هي خطورة مرض الحصبة؟
الخطورة بتاعت مرض الحصبة في إنه أول حاجة الحمى الشديدة تجي، يعني ممكن فيها كمية من الإنزيمات محتاجين لدرجة حرارة معينة في الجسم ممكن يتعطل شغلهم. الحاجة الثانية ممكن يسبب للطفل بعض التشنجات وكده، وبعد ذلك يسبب مشاكل في العيون، يعني حتى ممكن يؤدي للعمى، يعني ممكن الطفل يبقى عميان بسبب المرض بتاع الحصبة. يعني كل فال بيبقوا كويسين، يعني بعد ما يصابوا بالمرض يعني بيبقوا كويسين، لكن البسيط منهم ممكن يجيهم المضاعفات الأشياء قبل شوية قلناها. نحن قبل قلنا الطرق بتاعت الانتشار إنه عن طريق الزول يعطس أو التماس مباشر أو سعال أو كده. مهم جدا إنه أي طفل ظهر له الأعراض اللي قبل شوية قلناها، إنه أول حاجة يوقفه ما يوديه المدرسة لمدة أسبوع. أول ما ظهر له يقعد في البيت لمدة أسبوع كامل ما يمشي المدرسة، عشان ما ينقل لأخوانه التانين في المدرسة. دي حاجة مهمة جدا. نمرة 2 إنه يعني يعني الطفل دائما برضو الحتة المشكوك في إنه في طفل عنده أو طفل تاني عنده المرض بتاعت الحصبة ما يخش له، يعني خاصة الطفل بتاعت الحصبة يفترض يعزل، ما يدخل له أطفال تانين عشان ما يتنقل لهم المرض بتاعت الحصبة أو الفيروس بتاعت المرض. دي حاجة مهمة جدا.
وكيفين بنعمل وقاية من مرض الحصبة؟
الوقاية من المرض بتاعت الحصبة إنه في عندنا التطعيم ضد الحصبة موجود، في تطعيم روتيني وأحيانا في حملات بيقوم بيه. التطعيم الروتيني معروف إنه في 9 شهور بيقوم بيدي التطعيم، بعد 18 شهر برضو في الجرعة الثانية. يعني الجرعة الأولى زمان كانت جرعة واحدة بس، لكن هسه بقت في جرعتين، الجرعة الأولى من الشهر 9 من عمر الطفل، والجرعة الثانية في الشهر 18 من عمر الطفل. دي حاجة مهمة جدا، لأنه الزول أول ما أدوه التطعيم خلاص يعني ما بيجيه الفيروس أو ما بيجيه المرض، لأنه خلاص بيكون أخذ مناعة طول حياته، بالتالي ما حيجيه المرض، حيسلم من الضعفات اللي قبل شوية قلناها.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج استشارة طبية، فشكرا لك.
شكرا جزيلا. السلام عليكم.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن الاستماع، وتمنياتنا لكم دائما بالصحة والعافية، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج استشارة طبية.